المدارس بودكاست، مؤسسة واحة الزيتون للتعليم الخصوصي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات المدارس بودكاست من مؤسسة واحة الزيتون 2 للتعليم الخصوصي. معكم التلميذة فاطمة الزهراء بجويجة والتلميذة وفاء أحمج. مرحبا وفاء.
مرحبا فاطمة الزهراء.
نبحر وإياكم في هذه الحلقة في مجال الأدب والسرد في قراءة لنص من النصوص السردية عنوانه غربة الياسمين للكاتبة المتميزة خول الحمد. صديقة وفاء، الأستاذة خول الحمدي، من هي هذه الكاتبة وماذا تشتغل؟ هل بإمكانك أن تقدمي للمستمع الكريم نبذة عن هذه الكاتبة؟
مرحبا فاطمة الزهراء ومرحبا بالمستمع الكريم. نعم صديقتي، الأستاذة خول حمدي كاتبة تونسية وأستاذة جامعية في تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود بالرياض. ولدت سنة 1984 بتونس العاصمة، وحصلت على شهادة في الهندسة الصناعية وماجستير في مدرسة المناجم في مدينة سانت إيثيان الفرنسية سنة 2008، وعلى الدكتورة في البحوث العمليات أحد فروع الرياضيات التطبيقية من جامعة التكنولوجيا بمدينة تروا بفرنسا سنة 2011، ثم صدور أول رواية لها سنة 2012 تحمل عنوان في قلب أنثى عبرية، وهي مستوحاة من قصة حقيقية ليهودية تونسية دخلت الإسلام بعد تأثرها بشخصية طفلة مسلمة يتيمة الأبوين صمدت في وجه الحياة بشجاعة، وبشخصية شاب لبناني مقاوم ترك بصمة في حياتها. من أعمالها الروائية في قلب أنثى عبرية سنة 2012، غربة الياسمين سنة 2014، أن تبقى سنة 2016، أين المفر سنة 2017، أريني أنظر إليك سنة 2020.
نعم، إنها كاتبة تستحق التقدير وتستحق أن نكتشف كتاباتها. وفاء، حقيقة نطمع أن تقربين أكثر من هذه الرواية غربة الياسمين من خلال قراءة في عتبات النص، فهل يمكن ذلك؟
طبعا فاطمة الزهراء، وأنا مستمتعة بذلك. رواية الغربة والتيه وانصهار الهوية في البلدان الغربية. في دراسة لعتبات الرواية نستهلها بدراسة العنوان الذي كتب بخط عربي أصيل وبلون أزرق لافت، دلالة على الفكرة الأساس للرواية، التمسك بالهوية العربية رغم كل التحديات والتشبث بالعروبة رغما عن الظروف. في غلاف أصفر استنادا على اسم مدينة الأنوار تظهر عليه أهم المآثر التاريخية الباريسية بعيدة باهتة. يتوسط الدفة الأولى للكتاب ظل أسود لامرأة يظهر منها الجزء العلوي فقط، وعلى عنقها عقد أحمر رقيق، بينما تنطلق من رأسها طيور محلقة للأفق البعيد وكأنها كانت مسجونة منذ أمد بعيد. وقد تعبر هذه الطيور عن تحرر فكري بعد أن حلقت من ظل أسود قاتم، أو ربما هي أفكار وجدت تربة خصبة لتنمو فيها وتزهر. أما الصفحة الرابعة من الغلاف للكتاب تتضمن خلاصة مركزة لما تحويه الرواية من أحداث وقضايا. هذه قراءة مختصرة يمكن أن نفيد بها المستمع الكريم.
شكرا جزيلا وفاء.
لكننا نطمع في أكثر من العتبات، نريد أن ندخل إلى الأحداث والشخصيات وصفاتها، كما أننا نطمع أن تقربين أنت من ذلك وتفيديننا نحن والمستمعين الكرام. ما رأيك فاطمة الزهراء؟
أجل بالطبع، وكل فرح وسرور. تدور أحداث الرواية بين ليون وباريس وأبطالها من شمال إفريقيا. هنا تبدأ الرؤية في الاتضاح وفهم دلالة العنوان بعمق. بين دولتين لم يشفع التاريخ في إيجاد نقطة التحام بينهما، بل سعى في عد نقط الصراع والتنافر مبنية على أبعاد مختلفة، منها السياسية والاقتصادية والعرقية والدينية، فأي منهما سترتكز عليها الرواية؟ ياسمين فتاة تونسية اختارت لها والدتها اسم زهرة الياسمين، التي لا تحتاج إلى الكثير من العناية، يكفيها القليل من السماد كل ربيع وتربة رطبة لتزهر، وربطها على هذا الأساس، على القناعة والاكتفاء بالقليل. رقيقة في مظهرها، أما عن شخصيتها فهي قوية ثابتة كرائحة زهرة الياسمين الفريدة التي تبث إحساسا بالدفء عكس باقي الزهور. تظهر قوتها في ثباتها حين هاجرت إلى فرنسا بعد أن شبت وترعرعت في تونس مع والدتها بعد انفصال والديها. في في حين ظل الأب في فرنسا بل وتجرد من كل ما يوحي بعروبته، منتحلا شخصية فرنسية ومؤسسا أسرة باريزية بامتياز. هجرت ياسمين سعيا في إتمام بحث الدكتوراه في علم الاجتماع حول ظاهرة الانتحار، إلا أن لون بشرتها القمحية وغطاء رأسها حال دون حصول ذلك بسهولة. بعزيمة وإصرار قررت ياسمين أن تتحدى مجتمعا يضع مقاييسا باطلة كما يحلو له وعلى حسب هواه. التقت صدفة برنيم، فتاة حالمة ومحامية صاعدة من أصل مصري. على أبواب الصداقة وجدت كل واحدة منهما في الأخرى السند والملجأ، تقاسمتا إيجار الشقة وقساوة الحياة. عمر رشدي شاب من مدينة مراكش، مدينة البهجة، يعمل بإحدى الشركات الكيميائية، يتميز بذكاء وإتقان في العمل، يأبى الاندماج الكلي في المجتمع الفرنسي متشبثاً بدينه وهويته. جمعته الصدفة بياسمين أثناء ذهابه للعمل، تشارك دفة الحديث كثيراً حول مواضيع متعددة، إلا أن اللقاءات انقطعت فجأة بعد أن حدث انفجار اهتزت له فرنسا في الشركة التي يعمل بها عمر. ولا شك أن مظهره وتحفظه في بلاد تربط كل الوقائع من هذا القبيل بما يسمى الإرهاب سيوجه نحوه أصابع الاتهام بعد أن نجا بأعجوبة من تلك الواقعة، في حين لقي بعض زملائه حتفهم على إثرها. هنا تسعى رنيم المحامية الصاعدة في إثبات براءته، لتجد أنه نفس الشاب الذي حدثتها عنه ياسمين في بداية تعارفهما، إلا أن جميع الدلائل كانت ضده بل وتثبت بقوة أنه اليد المدبرة. فشلت رنيم فيما سعت له بعد أن حكمت المحكمة بعشرين سنة من السجن على تهمة باطلة. بعد صدور الحكم ظهرت كارولين فجأة لتخبر رنيم بأنها زميلة لعمر في العمل، وأنها من وضعت محاليل مفجرة في الاختراع الذي كان عمر على وشك الانتهاء منه، اختراع باسم مولد الطاقة المتجددة كان سيغير الكثير في مجال الكيميائيات، وأن ذلك لم يكن من تلقاء نفسها بل هي مأمورة من طرف مجهولين فرنسيين، والسبب وراء ذلك هو الرغبة في الفوز ببراءة الاختراع وتشويه صورة الإسلام باعتقادها أن شابا جاء من المغرب بأفكار متخلفة لا يستحق أن يظفر بهذا النجاح والتألق بل وببراءة اختراع في بلادهم. إلا أن الأوان قد فات والمحكمة قد أغلقت الملف، لتعود رنيم إلى مصر بعد أن صدمها ما سمعته من كارولين محتمية بالوطن هاربة من قساوة الحقيقة. تنتهي أحداث الرواية لتظل مبتورة النهاية كدلالة على دوام الصراع الديني والعرقي بين الدول العربية والغربية، وإن أظهر لنا الإعلام الحديث العكس تحت مسمى نبذ العنصرية والحرية.
فعلا يبقى الصراع دائما وفي كل مرة يبرز بشكل ولون جديد ومخالف. هي رواية حقا تمس المشاكل التي تعيشها المجتمعات والحضارات المعاصرة. شكرا فاطمة زهرة على إمتاعنا وإمتاع المستمع بخلاصة أحداث الرواية.
عفوا وبكل سرور. أيها المستمع الكريم، كنت معنا نحن التلميذتين وفاء أحمج وفاطمة الزهراء بجويجة في المدارس بودكاست من مؤسسة واحد زيتون 2 للتعليم الخصوصي. شكرا على استماعكم وحسن إنصاتكم، وإلى اللقاء على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدارس بودكاست، مؤسسة واحة الزيتون للتعليم الخصوصي.